بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في أحكام الأضاحي، وكان مما مضى معنا في الدرس الماضي ذكر شيء من آداب التذكية وأحكامها، فإما سبق توجيه الذبيحة إلى القبلة في حال ذبحها، وهذا سبق أنه جاء في حديث ضعيف وعمن صح من السلف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو قول عامة العلماء. فهل يكره أكل الذبيحة إذا ذبحت لغير القبلة؟ لا يكره. من الذي كرهه؟ ابن عمر، كره ابن عمر وجعل ابن سيرين وجابر ابن زيد، وعامة العلماء على أن ذلك لا يكره، وهو الصحيح أنه لا يكره. أيضا مما تقدم من آداب التذكية أنه يستحب أن يذبح أضحية بيده، وإذا وكل غيره جاز، ولكن إن كان يحسن ذلك فالأفضل أن يذبحها بيده. ها أيضا مما مضى عند أصحاب هذه الجهة. نعم، وضعية البهيمة حين ذبحها كيف يكون ذلك؟ الإبل تكون قائمة على ثلاث قوائم وتعقل يدها اليسرى، والبقر والغنم تضجع. وما هو الأسهل؟ قلنا أن تضجع على الشق الأيسر حتى يتيسر ذبحها. أيضا مما سبق الحديث عنه حد الشفرة والإحسان إليه، ومتى يكون حدها؟ عند يكون حدها حد الشفرة يكون قبل أن يقربها من البهيمة وهي بعيد منها. أيضا مما مضى الحديث عنه نعم أنه يكره نخع البهيمة، يقطع نخاعها قبل أن تموت، فلا يواصل الذبح حتى يبين الرأس، ولكن يقطع الودجين ومجرى الطعام والنفس، هذه التي تقطع، هذه الأربعة في الذبح. بقي تنبيه على ما سبق معنا في مسألة ما أبين من البهيمة، وسبق نبهنا بعض الأخوة أن الذي يكون ميتة هو ما أبين منها وهي حية، حياة مستقرة، وهذا قول أكثر العلماء أن الذي يحرم أكله من البهيمة ما قطع منها، ما أبين منها وفيها حياة مستقرة. أما لو لم تكن حياة مستقرة فلا يحرم أكل ما قطع منها. فمثلا لو ضرب شاة في عنقه بالسيف فقطع الرأس، أبانه، فصله، ولا تزال في الجسد حياة، فيصح أكله لأن الحياة هذه ليست حياة مستقرة. لكن الشيء الذي يفصل منها وفيها حياة مستقرة هذا يحرم أكله، كمثلا في حال الخصاء، إذا خصى التيس أو الكبش، والخصاء سبق أن معناه إخراج، نعم الإخراج بخلاف الوجه فهو رض، الرض. فإذا حصل له خصاء وأخرج منه فلا يحل أكل ما أخرجه منه وقطعه منه وهو لا يزال حيا حياة مستقرة. فبهذا القيد ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، أي ما أبيح ما أبين منها وفيها حياة مستقرة. نواصل نقرأ بقي معنا تتمة لأحكام الأضاحي إن شاء الله في هذا الدرس ودرس غد. من المسائل المتعلقة بذلك إعطاء الجزار من الأضحية مقابل عمله، هل يجوز أن يعطى مقابل جزارته؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، لا يجوز أن يعطي الجزار من الأضحية شيئا مقابل جزارته، أي كأجرة، هذا معنى مقابل جزارته أي كأجرة على عمله، فلا يجوز أن يعطيه من لحمها ولا شحمها ولا جلدها ولا رأسها مقابل عمله. وهذا قول جمهور العلماء، قول الأئمة الأربعة وغيرهم. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه في الصحيحين، قال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، ولا أعطي الجازر منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. وفي بعض الألفاظ: ولا أعطي في جزارتها منها شيئا، هكذا: ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. قالوا: لأنه إذا أعطى شيئا مقابل جزارته وعمله كان هذا معاوضة بشيء من البهيمة الأضحية، وهي لا يجوز أن يبيع منها شيئا. في هذه المسألة خلاف ضعيف كما ذكر ابن قدامة في المغني أنه رخص الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير، رخصوا في إعطاء الجزار جلد الأضحية. والصحيح أنه لا يجوز أن يعطى منها شيئا على سبيل الأجرة، لا الجلد ولا غير الجلد. بقي: هل يجوز أن يعطيه منها شيئا صدقة أو هدية؟ صدقة لكونه فقيرا فيتصدق عليه بشيء منها، أو يهدي له هدية لكونه صديقا له، فهل يجوز ذلك؟ أكثر العلماء على جواز ذلك. قالوا: لأن هذا ليس من المعاوضة بشيء منها، إنما هو كهدية وصدقة، فكما يجوز أن يتصدق على غيره وأن يهدي لغير الجزار، قال: يجوز أن يتصدق عليه ويهدي له. قالوا: بل الصدقة على الجزار أو الهدية لا أولى، لأنه قد باشر ذبحها ورأى لحمها وتاقت نفسه إليها، فالإعطاء له أولى من غيره، وهذا قول أكثر العلماء. بعض أهل العلم ذهب إلى منع الصدقة منها على الجزار، قال: لا يتصدق عليه منها ولا يعطيه شيئا منها حتى على غير سبيل الأجرة. قالوا: لأنه إذا أعطاه شيئا منها يحصل منه مسامحة في أجرته، إما يقلل أجرته أو يرفض أخذها بعد ذلك، لأجل أنه قد أكرم بشيء، فإما أن يستحي ويترك الأجرة نهائيا، وإما أن يأخذ شيئا منها يسيرا أجرته أكثر من ذلك. قالوا فلما كان يفضي إلى هذا الأمر فيمنع من إعطائه شيئا. والصحيح هو القول الأول، أولا لحديث علي قال وألا أعطي في جزارتها، فقيد النهي عن الإعطاء مقابل جزارتها ولم ينهى عنه مطلقا. أيضا أنه كما يتصدق ويهدى لغيره ويتصدق على غيره كذلك يتصدق عليه ويهدى له. وأما هذا الذي عللوا به أنه قد تقع منه مسامحة في أجرة فيمكن التخلص منه، كيف يمكن التخلص منه؟ ها؟ أن يعطى الأجرة أولا، يقال له أجرته، ثم بعد أن يأخذ أجرته ويطلب أجرته كاملة يدفع له هذا الشيء هدية أو صدقة، فليس هذا بإشكال، ممكن أن يتخلص منه. فالصحيح أنه يجوز أن يعطي له لا على سبيل الأجرة. إذن إعطاء الجزار من الأضحية كم له حالات؟ حالتان، حال الأولى أن يعطيه على سبيل أجرة، أجرة عمله، فهذا ما حكمه؟ هذا لا يجوز منه على لأنه معاوضة. والصورة الثانية أن يعطيه شيئا منها لا على سبيل الأجرة بل على سبيل الصدقة أو الهدية، فهذا جائز. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك بيع شيء من الأضحية، هل يجوز أن يبيع الإنسان منها شيئا؟ مذهب أحمد والشافعي أنه لا يجوز أن يبيع منها شيئا، لا من لحمها ولا جلدها ولا شحمها ولا شيء منها، وسواء كانت الأضحية واجبة كالمنذورة أو تطوعا فلا يجوز أن يبيع منها شيئا. استدلوا بحديث علي السابق، قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطي الجزار مقابل جزارتها شيئا، لأن ذلك يكون معاوضة بيع. قالوا فإذا نهي عن إعطاء شيئا من الأجرة فالبيع المباشر من باب أولى. أيضا مما استدلوا به أن هذا الشيء قد جعله لله عز وجل، فكيف يبيع شيئا من شيء قد جعله لله سبحانه وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ واستدل بعضهم أيضا لهذا القول بحديث أبي هريرة عند الحاكم والبيهقي مرفوعا من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وهذا الحديث إسناده ضعيف، من طريق عبد الله بن عياش القتباني المصري يروي عن الأعرج عن أبي هريرة، وعبد الله بن عياش هذا ضعيف، كما سبق أنه علة حديث من وجد سعه فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، على ما فيه من خلاف في رفعه ووقفه، لكن الحديث الأول صحيح حديث علي. فقال هؤلاء قالوا لا يجوز أن يبيع منها شيئا. وروي عن بعض السلف أنهم رخصوا أن يبيع الجلد ويشتري به بعض المتاع لبيته، رخص فيه الحسن وإبراهيم النخعي وبنحوه على الأوزاعي، قالوا يجوز أن يبيع الجلد ويشتري به بعض المتاع الذي يحتاجه لبيته ورخص أبو حنيفة أن يبيع منها ما شاء ويتصدق بالثمن. قال يبيع منها ما شاء ويتصدق بثمنها. صح عن ابن عمر رضي الله عنه كما أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية أنه رخص في بيع جلدها والصدقة بثمنه. سئل ابن عمر عن رجل أهدى بقرة أيبيع جلدها ويتصدق بثمنه؟ قال لا بأس به. وحكى ابن المنذر نحو هذا عن أحمد وإسحاق جواز صدقة بجلدها أو بيع جلدها والصدقة بثمنه. والمشهور عن أحمد هو القول الأول أنه لا يجوز أن يبيع منها شيئا، وهذا هو ظاهر الحديث أنه لا يبيع منها شيئا. والجلد لا يبيع ويتصدق بثمنه، يتصدق به على من شاء، ثم هذا الذي تصدق به إن شاء يستعمله استعمله وإن شاء يبيعه باعه. فهذا هو ظاهر الحديث أنه حتى لا يبيع جلدها لأجل الصدقة، بل يتصدق بجلدها إذا أراد. وهذا الذي يتصدق عليه بالجلد إن أحب الانتفاع به، وإلا له أن يبيعه. أيضا مما ينبه عليه أنه يجوز لصاحب الأضحية أن ينتفع بجلودها وجلالها. وما هي الجلال؟ ها؟ نعم، ها؟ اللباس، اللباس الذي يوضع على الإبل كانت تكسى لباسا ليركب عليه أو نحو ذلك، فهي الجلال. فيجوز للإنسان أن ينتفع بها في حاجته، وهذا مما لا خلاف فيه، كما أنه يجوز له أن ينتفع بلحمها، فيجوز أن ينتفع بجلودها وجلالها. قد جاء أن السلف كانوا ينتفعون بذلك، منهم من يدبغ ثم يتخذه يصلي عليه، ومنهم من كان يجعل منه أسقية الماء، وغير ذلك من وجوه الانتفاع. أيضا مما ينبه عليه مسألة الأكل من الأضحية والصدقة منها وحكم ذلك. في قولان للعلماء، القول الأول أنه يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يتصدق منها، لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقول الله تعالى فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا، وفي بعض الألفاظ كلوا وأطعموا وادخروا. قالوا فهذه الأدلة تدل على أنه يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته وأن يتصدق منها. قالوا وهذه الأوامر محمولة على الاستحباب، وهذا مذهب الشافعي وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قالوا فيجوز أن يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء، لأن الأمر بالصدقة على الاستحباب، ويجوز أن يتصدق بها كلها ولا يأكل منها شيئا، لأن الأمر بالأكل منها على الاستحباب، ومذهب الحنابلة أنه يجب أن يتصدق منها ولا يجوز أن يأكلها كلها، يجب أن يتصدق منها ولا يجوز أن يأكلها كلها. قالوا لأن الأصل في الأمر الوجوب، فهذه الأوامر كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قالوا ظاهر الوجوب، فيجب أن يتصدق منها ولا يجوز أن يأكلها جميعا. بقي الصدقة، هل يجوز أن يتصدق بها جميعا؟ قالوا نعم، أما الصدقة يجوز أن يتصدق بها جميعا. واستدلوا لذلك به ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 6 أو 7 بدنات وقال للناس خذوا منها ولم يأخذ منها شيئا، هو لم يأخذ منها شيئا. قالوا فهذا يدل أنه يجوز أن يتصدق بها جميعا. قالوا فالأمر بقول فكلوا منها الأمر للاستحباب، بينه هذا الحديث، أما الصدقة منها فهي على الوجوب، يجب أن يتصدق منها لأنه لا صارف لهذا الأمر. وهناك قول ثالث ذكره أيضا في المغني وعزا إلى بعض أهل العلم لم يسمي، أنه يجب أن يأكل منها ولا يجوز أن يتصدق بجميعها. قالوا فكما يجب أن يتصدق منها ولا يأكل ولا يأكلها جميعا، قالوا فكذلك يجب أن يأكل منها ولا يجوز أن يتصدق بها جميعا. واستدلوا بالأمر في هذه الآيات، قالوا أمر الله تعالى بالأكل منها والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، نحر 100 بدنة ثم أمر من كل بدنة بقطعة فأكل من لحمها وحسى من مرقها. قالوا ولا يتكلف ذلك يأخذ قطعة من كل ناقة وهي 100 إلا لأن هذا الشيء واجب وإلا لما تكلفه. فسووا بين وجوب الأكل ووجوب الصدقة، بخلاف الحنابلة أوجبوا الصدقة منها ولم يوجبوا الأكل منها لحديث أنس، والظاهر أن القول الأول أقرب أن الأمر للاستحباب. وبيان ذلك أن هذه الأوامر قد بينت في حديث أنس أنه نحر 6 أو 7 بدن ولم يأكل منها شيئا، فبين هذا الحديث أن الأمر في هذه الآية ليس واجبا، إذ لو كان واجبا لأكل منها عليه الصلاة والسلام. ولكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كلوا وأطعموا وادخروا وفي الآيات أيضا إلى ما هو أكمل وأفضل، وهذا هو الظاهر في ذلك أن الأمر فيه للاستحباب، لأن الحديث حديث أنس السابق بين الأمر بالأكل في الآية وأنه ليس واجبا، إذ لو كان واجبا لما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن يأكلها كلها ويجوز أن يتصدق بها كلها، والأفضل أن يأكل منها ويتصدق ويهدي. بقي إذا أراد أن يتصدق منها أو يهدي فما مقدار ما يتصدق به؟ بكم يتصدق وكم يأكل؟ ذكر في المغني قولين للعلماء، القول الأول أنه يأكل ثلثا ويهدي لمن أراد ثلثا ويتصدق على المساكين بثلث، وهذا مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي وقول إسحاق. وصح هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر، صح عن ابن مسعود من طريق علقمة قال: بعث معي عبد الله بهدية فأمرني أن آكل ثلثا وأن أرسل إلى أخي عتبة بثلث وأن أتصدق بثلث. هدية أي هدي. وصح أيضا عن ابن عمر جاءنا بإسناد حسن عند ابن حزم في المحلى أنه قال: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. ومعنى ثلث لك أي تهدي لمن أحببت لمن أردت. قال ابن قدامة قال: ولا نعرف لهما مخالفا من الصحابة، فكان إجماعا. واستدل له أيضا بالآية: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال: فذكر الله ثلاثة أصناف أكل منها: إطعام القانع، إطعام المعتر. والقانع هو السائل الذي يسأل، والمعتر هو الذي يتعرض يعتريك ويتعرض للعطاء ولا يسأل. قال: فذكر ثلاثة أصناف، فينبغي أن تقسم ثلاثة أصناف. وجاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به، ولكن لا يوجد له إسناد الحديث هذا الذي فيه الأمر بالتثليث الأضحية. بينما ذهب الشافعي في القول الآخر إلى أنه يجعلها نصفين، نصفا يأكله ونصفا يتصدق به، لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال: فجعلها الله تعالى نصفين، نصف أمر بأكله ونصف أمر بالصدقة به على البائس الفقير. واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: لأن هذا هو ظاهر القرآن. ومذهب الحنفية مذهب أصحاب الرأي أنه إذا كانت الصدقة منها أكثر فهو أفضل، إذا كانت الصدقة منها أكثر فهي أفضل. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة بدنة، وإنما أخذ من كل بدنة قطعة، معناه تصدق بأكثر مما أكل. قال: ونحر خمس بدنات أو ست بدنات ولم يأكل منها شيئا، وقال: من شاء فليقتطع منها. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال وأدلتها قال: والأمر في هذا واسع، فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز. نعم، الأمر في هذا واسع، وينبغي أن الإنسان يراعي في ذلك المصلحة، يراعي في ذلك المصلحة. ولا ينسى أيضا فضل إطعام الأهل والصدقة عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل نفقة ينفقها الرجل نفقته على أهله. فيحتسب ذلك، وأيضا يراعي المصلحة. إنسان مثلا في بلد الناس كلهم معهم أضاحي، هذا عنده أضحية وهذا أصحابه وجيرانه معهم أضاحي، فهنا نقول الأفضل يخرج ولو شيئا منها امتثالا لأمر الله تعالى، عملا بالمستحب، ويبقي ما بقي لأهله يأكل ويدخر كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلا إنسان آخر في بلد فقراء ربما الذي عنده أضحية منهم قليل والبقية لا أضحية لهم، فمثل هذا الأفضل يخرج للناس منها، لو قسمها أثلاثا يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، فيراعي الإنسان في ذلك المصلحة وينظر ما هو الأنفع. فقد يكون من غير المستحسن من غير الحكمة يخرج الأضحية ويقسمها لأناس عندهم أضاحي وبيوتهم مليئة باللحم ويحرم أولاده منها. هذا حال الناس عندهم فيما يستغنون به، لو أهدى شيئا منها أو تصدق بشيء منها امتثالا لأمر الله فهذا أمر حسن ويحتسب ما يبقي لأهله. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك ادخار لحوم الأضاحي، ادخارها أي إبقاؤها، يبقي الإنسان منها لعدة أيام، أسبوع، 5 أيام، 10 أيام، يعني يدخر أكثر من 3 أيام. كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم في عام من الأعوام عن الادخار أكثر من 3 أيام، وقال من كان له أضحية فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منها شيء. ثم نسخ هذا الحكم، ولذا فعامة العلماء على أنه يجوز أن يدخر أكثر من 3 أيام للأحاديث الكثيرة التي في الصحيحين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار، فلما كان في العام المقبل قال يا رسول الله نعمل كما عملنا في العام الماضي، قال لا، إنما كان ذلك من أجل الدافة، والدافة أي الناس الذين دفوا على المدينة قدموا عليه من الأعراب وكانوا محتاجين ووقعت مجاعة. وقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، وقال في رواية إنما نهيتكم للدافة التي دفت، فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا. فنسخ حكم الادخار فوق 3 أي النهي عنه نسخ بهذه الأحاديث، فيجوز للإنسان أن يدخر ما بدا له ولو ادخر منها شهرا. بعض الناس ربما لا يستطيع يأكل لحم كل يوم، يأكل في الأسبوع يوما أو يومين ويدخرها شهرا، يجوز ذلك. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يدخر فوق 3 كما في الصحيح، في صحيح مسلم. وجاء هذا أيضا عن علي رضي الله عنه أنه نهى عن الادخار فوق 3 كما في الصحيح، أيضا في صحيح مسلم، ولكن فعل ابن عمر أنه كان لا يدخر فوق 3 محمول أنه تركه لا على أن هذا الشيء ملزم. وأما فعل علي رضي الله عنه نهيه عن الادخار فوق 3 في خطبة العيد فسيأتي بيان إن شاء الله، منهم من قال إن علي لم يبلغه النسخ ومنهم من حمله على محمل آخر، سيأتي في المسألة التي تليها. إذن الادخار كان منهيا عنه في أول الإسلام ثم رخ أو في سنة من السنين نهي عنه في سنة من السنين ثم رخص فيه. بقي مسألة الادخار زمن المجاعة، هل يجوز أن الناس في مجاعة وإنسان عنده أضحية ويدخر منها أكثر من 3 أيام؟ جمهور العلماء على جواز الادخار مطلقا، مطلقا أي في حال الرخاء والسعة وفي حال المجاعة. قال يجوز الادخار فوق 3 مطلقا. قال وما جاء من النهي عن الادخار فوق 3 فهو منسوخ، منسوخ في الأحاديث التي سبق ذكرها، وهذا قول الأئمة 4 وغيرهم. وهناك قول آخر أن الادخار إنما يجوز في زمن الرخاء أي حال السعة. أما لو وجدت مجاعة وحاجة بالناس فلا يجوز الادخار فوق ثلاث. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النهي عن الادخار معلقا بوصف معين، فمتى وجد هذا الوصف ثبت الحكم، وهذا الوصف هو وجود حاجة في الناس. ومما يبين ذلك حديث عائشة في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، أي نهيتكم عن الادخار لهذا السبب. لما سألوه في العام المقبل أو في العام الثاني هل نفعل كما فعلنا، قال لا، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحكم حين وجد وصفه، فلما ارتفع ذلك الوصف ارتفع ذلك الحكم. أيضا يوضح حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. قال سلمة فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. فإن ذلك العام كان بالناس جهد أي حاجة مجاعة فأردت أن تعينوا فيها. وهذا القول قول ابن حزم واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين في رسالة أحكام الأضاحي، فإنه ذكر كلام شيخ الإسلام مقرا له. قالوا وهذا هو المنقول عن علي رضي الله عنه، فإن حديث علي في الصحيحين من طريق أبي عبيد واللفظ لمسلم مولى أزهر أنه صلى العيد مع علي رضي الله عنه، قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث فلا تأكلوا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. منهم من حمل حديث علي هذا أنه لم يبلغه النهي أو أنه لم يبلغه الرخصة النسخ، وهذا نازع فيه بعض أهل العلم وقالوا بل قد جاء عن علي رضي الله عنه أنه روى الرخصة كما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد عن علي أنه روى الرخصة في الادخار فوق ثلاث، فإذن هي بلغته. وهذه الخطبة منه ينهى الناس عن الادخار فوق ثلاث. قال ابن حزم قال وهذا هذه الخطبة وحضور أبي عبيد مولى أزهر إنما كان في الزمن الذي أو في العام الذي حصر فيه عثمان، كان ذلك في العام الذي حصر فيه عثمان رضي الله عنه. قال وفي هذا العام الذي حصر فيه عثمان تضرر الأعراب بسبب الفتنة الواقعة فلجأوا إلى المدينة، تضرر الأعراب بسبب ما وقع من الفتنة فلجأوا إلى المدينة، فخطب علي رضي الله عنه الناس وأمرهم بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حين وقع نظير هذه الحادثة، وهي أن الناس قدموا على المدينة فيهم جوع. وهذا القول كما تراه قول قوي، أن نسخ ذلك إنما هو نسخ الحكم إذا لم توجد علته وسببه، أما مع وجود سببه فليس في الحديث ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إنما نهاهم لسبب، فلما ارتفع السبب لم يكونوا منهيين باقين على الأصل وهو جواز الادخار. فمعنى إذا وجد السبب وجد ذلك الحكم، وهذا هو المنقول عن علي رضي الله عنه واختيار من سبق ذهب إلى ابن حزم وشيخ الإسلام رحمه الله. فإذن متى يكون الادخار مرخصا فيه؟ ها؟ مرخصا فيه إذا كان في رخاء وسعة. فإذا وجدت مجاعة وحاجة في الناس فقر فالإنسان منهي أن يدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فهمه الخليفة علي رضي الله عنه وقضى به لما قدم الأعراب على المدينة وكانوا محتاجين، ولم ينكر عليه الصحابة، مما يبين أنه نهى لفهم معين لم يقل مطلق. فلم يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في الادخار، وبقي في الباب بقية إن شاء الله نكملها في الدرس الآتي. أخوني يقول: ما الفرق بين عامة العلماء وجمهور العلماء؟ غالبا ما يطلق هذا التعبير يطلق أهل العلم جمهور العلماء كأن يكون مثلا ثلاثة من الأئمة الأربعة قالوا قولا والرابع قال قولا آخر، فيقولون في قول الثلاثة وقول جمهور العلماء، لأن غالب من أتى من الفقهاء بعد الأئمة الأربعة أتباع لهم. وأما عامة العلماء فلم يخالف فيه إلا قليل نادر، والأصل أنهم إذا قالوا قول عامة العلماء يكون فيه الأئمة الأربعة وأتباعهم، وخالف غيرهم غير الأئمة الأربعة. أخوي يقول: لو أكل إنسان ضحيته في يومين ولم يدخرها إلى اليوم الثالث هنيئا، أكلها في يومين هذا يجاز، لم يدخر أصلا، هذا الذي أكلها في يومين ما ادخر أصلا. يقول: إذا أعطى الجزار من الأضحية هدية هل يكون هذا من هدايا العمال وهو غلول؟ لا، العمال المراد بهم المذكورون في الحديث المراد بهم الموظفون، أي الذي يكون له راتب ورزق من بيت المال من الدولة وهو يأخذ هدايا على عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه عليه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول، أي بعد ما يعطى من الرزق، أما هذا فليس من هدايا العمال. أخ يقول: لو ذهب بعض الأطفال من عائلة المضحي وباع الجلد فما الذي ينبغي للمضحي أن يعمل؟ ليس عليه شيء في هذه الحال، ولكن ينبغي أن يعلمهم أن هذا الشيء لا يجوز بيع شيء منه، الأضحية لا يجوز بيع شيء منها. أخوني يقول: التنبيه السابق ما واضح، من فصل من البهيمة وهي حية حياة مستقرة، واضح الحياة مستقرة والحياة غير مستقرة. إنسان مثلا ذبح كبشا، أول ما ذبح وما زال في حياة لم يمت، فعمد إلى أليته أي الثربة قطعها وهو لا يزال في حياة، هل يجوز أكل هذه الألية أو لا يجوز؟ يجوز، بقي هذا الكبش في حياة، لكن الحياة هذه ماذا؟ ليست مستقرة، حياة ستؤدي إلى الموت. وإنسان آخر قطع ألية هذا الكبش وهو حي قائم يجري، قطعها وضمده بشيء فلم يحصل له شيء وهو حي لا يزال يمشي، هل يجوز يأكل هذه الألية؟ لا، لا يجوز، تصير ميتة، الحياة هنا مستقرة بخلاف الحياة التي فيه وهو قد ذبح. كذلك الصيد، مثلا إنسان رمى صيدا، أول ما رماه انفصلت رجله وسقط في مكانه ومات، رماه فوقعت الرمية في رجله مثل الرصاصة أرنب فانفصلت الرجل وسقط في مكان ومات، هل يجوز أكل هذا الرجل؟ ها؟ نعم يجوز، لأن الحياة هذه ماذا؟ ليست مستقرة، حياة ليست مستقرة، بخلاف ما لو ما رمى صيدا فانقطع عضو من أعضائه مثلا ولكنه جرى وبقي حيا ويمشي، هل يجوز أكل ذلك العضو؟ هنا لا يجوز أكله. فهذا معنى من فصل من البهيمة وهو حي، أي حياة مستقرة. أخني يقول إذا ذبح إنسان بقرة وجعل سبعا منها أضحية له والباقي باع، هل يجوز ذلك؟ إذا ذبحها بنية الأضحية، ذبحها بنية أضحية وأخذ هذا السبع ضحى به والباقي باع، فالظاهر أن هذا جائز، مثل من يشرك غيره معه، يقدم مالا مثلا ثم يشرك غيره، يبيع لغيره أسباعا ويذبحون بنية أضحية، فهذا جائز. بخلاف إنسان يذهب إلى الجزار الذي يذبح بقرة يوم العيد يقول أعطني منها سبعا، وذلك الجزار لا يذبحها بنية أضحية، يذبحها يبيعها في السوق لحم، وهذا يأخذ منه سبعا بنية أضحية، فهذا لا تجزئه، لأن هذه لم تذبح أضحية إنما ذبحت للبيع، فيكون لحم اشتراه، هو لحم اشتراه وليس هذا أضحية، فهو راجع إلى النية التي تذبح بها الأضحية، هل أو البهيمة هل تذبح بنية كونها أضحية أو تذبح بنية كونها تباع لحما، وهذا ينبه عليه، فإن كثيرا من الناس يخطئ فيه، يذهب إلى الجزار يقول أنا ما وجدت إنسانا أشاركه، هل أنت أيها الجزار تذبح يوم العيد؟ يقول نعم سأذبح، يقول خلاص أحجز لي سبع، والجزار يذبح بدون نية أضحية، ما له نية، يذبح لحم يبيع، فهذا ليس أضحية عن هذا الشخص، هو لحم اشتراه لأهله، فلا بد في الأضحية من أنها تذبح بنية الأضحية، الجزار يبيعها لعشرات، يبيعها ربما لمئة فرد. أخني يقول ما حكم من لم يضحي وهو قادر؟ ترك أمرا مرغبا في سنة عظيمة قرب إلى الله تعالى ولكن ليس عليه شيء. وأما حديث من كان عنده سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فسبق أنه ضعيف من طريق عبد الله بن عياش القتباني ضعيف، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الأئمة أنه موقوف وليس مرفوعا. ويقول الفقير إذا لم يجد ما يضحي به هل له الأجر؟ نعم إذا نوى ذلك، وأنه لو كان قادرا لضحى مأجور على هذه النية. أخني يقول إذا أخذ الجزار أجرته مالا هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، يعطيه أجرته مال مقابل عمله. أخني يقول شخص وكل آخر أن يتصدق بلحم في عيد الأضحى سبع كباش، فالموكل قام بذبحها في عصر يوم عرفة ووزعها في الليل ليلة العيد، فهل هذا الفعل صحيح؟ إذا كانت أضاحي فلا ليس بصحيح هذا الفعل من خطأ، إذا كانت أضحية عنه وعن جاره وعن صاحبه سبعة وقال لفلان ذبحها ووزعها ففعله هذا غير صحيح، ذبحها قبل وقتها ولا تصح أضحية، وإن كان هو لحم يتصدق به فالأولى أنه يشعر صاحب الذي وكله، يقول أذبحها يوم عرفة، لا يتصرف وهو قد وكل في شيء معين. وقد زارنا اليوم إخوة من لحج، مجموعة إخوة من قرية الخداد، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم زائرين بين إخوانهم، وشكر الله تعالى لهم زيارتهم، وإن شاء الله بعد العشاء هم طلبوا نجلس معهم بعد العشاء إن شاء الله في المكتبة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.